الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في التعليق على مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج إلى أن فند شبهتهم فيما يتعلق بالحكم أو بتحكيم الرجال في قصة أو في قضية التحكيم التي أجراها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عن الجميع. وبينا أن هذه الشبهة هي الأساس الذي أو المنطلق الذي ينطلق منه الخوارج في زماننا كذلك في تكفير حكام المسلمين وجنودهم وشعوبهم كذلك. وهنا أريد أن أقف وقفة لبيان الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة في الاستدلال بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية هي العمدة التي يتكئون عليها والأساس الذي يتكئون عليه في التكفير. والله عز وجل قد بين ما في كتابه من أحكام إما بتفسير في القرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو بتفسير من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، أو بتفسير من الصحابة رضوان الله عليهم كما أشار ابن عباس في مناظرته معهم، قال: فإنه عليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فنطبق هذا الأمر على بيان هذه الآية والاستدلال بها. فليس الشأن إخوان الأفاضل أن يكون عندك دليل، بل لا بد أن يكون الدليل أولا صحيحا، ثم أن يكون الاستدلال به صحيحا. والدليل صحيح وهو آية من كتاب الله متواترة. بقي الاستدلال، طريقة الاستدلال لا بد أن تكون صحيحة حتى لا يقع انحراف في التطبيق. أقول أولا: الله عز وجل أطلق على من لم يحكم بما أنزل الله ثلاثة أحكام. قال عز وجل: فأولئك هم الكافرون، وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في سورة واحدة وفي سياق واحد، مما يدلنا على اختلاف دلالة كل لفظ في محله. الكفر غير الظلم غير الفسق. فكيف يستدلون بحكم واحد ويتركون الباقي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل شيئا واحدا مخالفا من جهة نظرهم هم، بأن حكم الرجال فكفروه مباشرة. هل هذا هو معنى الآية؟ لا يفعل هذا إلا الخوارج، ولم يقل بظاهر الآية الأولى إلا الخوارج. قال السمعاني، والسمعاني من المفسرين، متوفى في عام 489 للهجرة، قال عنه الذهبي في ترجمته: الإمام، العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكة في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة. ماذا قال في تفسيره؟ وتفسيره مطبوع. قال: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم. انتهى كلامه. فلا يقول شخص: هذا العالم من علماء السلاطين أو من علماء السلطة أو يعمل في أجهزة الأمن وغير ذلك، متوفى في عام 489 ونحن في عام 1437 هجرية. شوف كم ألف سنة بيننا وبينه. وقال الجصاص، والجصاص من علماء الحنفية في كتابه أحكام القرآن، يقول: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها، فدل على أن الحكم بظاهر هذه الآية هو قول الخوارج وحدهم. ومما يبين لنا قول السمعاني والجصاص ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية من أمر الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، فقال وهو يذكر خروجهم وصفته: واجتمعوا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، ومنها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتلا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذا التي بعدها: وبعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. ما الذي فعله علي بن أبي طالب؟ خطأ واحد إن قلنا بأنه خطأ، على اعتبار أنه خطأ في فكرهم، خطأ واحد يكفر عليه. ولذلك من قال بظاهر الآية وقع في طوام ومصائب كثيرة لا يستطيع الخروج منها. وقد ذكر بعضهم ممن كان مع الخوارج، يقول: لقد رأيت من يذهب إلى ظاهر هذه الآية إلى أن كفر نفسه، يقول: ورأيته كان يصلي مع الناس وقبل أن يصلي يغتسل ويدخل في الإسلام من جديد. هذا في زماننا وقتنا. لماذا؟ يقول: لأني قد حكمت بغير ما أنزل فقد كفرت. وهذه من المصائب. ولذلك بناء على ظاهر الآية كفروا الحكام ومجتمعاتهم، بل بعضهم كفر أمة، وسمعته بأذني يقول: كفرت أمي. لما؟ تقول له أمه: لما تكفرني؟ أنا أعمل لكم الأكل والطبخ. قال: لأنك تتابعين الأخبار وتتابعين التلفاز وأنت ترضين به، ومن رضي بالكفر وكافر. يقول ابن كثير معلقا على أحوالهم بعد أن ذكر قصتهم: قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الذهبي في تاريخه، وذكر ذلك هذه القصة غيره، دخل رجل من الخوارج على المأمون فقال: ما حملك على الخلاف؟ فقال: قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه القصص تبين أن الخوارج يستدلون بالآية في غير ما يستدلون بها، غير الاستدلال الصحيح. قال: ألك علم أنها منزلة؟ قال: نعم. قال: ما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، آية من القرآن. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. ثانيا، إذا الأمر الأول أن الله عز وجل أطلق ثلاث أحكام: الكافرون، الظالمون، الفاسقون، وكل لفظ له دلالته، فما يصلح أن نحمل الثلاث آيات على معنى الكفر الواحد فقط. ثانيا، ثبت بالإسناد الصحيح تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الآية، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل أي التفسير، وكان ذا فهم عميق كما ذكرت لكم في المقدمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويدخله في مجلس الشورى مع حداثة سنه، لكن رزقه الله فهما فسر الآية، وأسانيدها أسانيد التفسير صحيحة، صححها أئمة الحديث والعلل كالحاكم والذهبي وأحمد وابن خزيمة والألباني في زمانه رحم الله الجميع. فورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال في رواية كفر دون كفر، وقال في رواية كفر لا ينقل عن الملة، لأن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، منه ما هو كفر اعتقادي ومنه ما هو كفر عملي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل من قاتل المسلم كفر؟ الجواب لا، هذا يسمى كفر عملي وليس بكفر اعتقادي. فتعين أن نأخذ بماذا؟ بتفسير هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ثالثا، حكم هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هو عام في جميع الأفراد والجماعات أم هو في الحكام فقط؟ الجواب عند أهل الاستدلال الصحيح أنه عام في الأفراد والجماعات والحكام وليس في الحكام فقط. تفصيل ذلك من جهة الاستدلال الأصولي، اشتملت الآية على عمومين. شو معنى عام؟ أي أن الحكم ينطبق على جميع الأفراد. الأولى من؟ ومن لم يحكم، فهذه تشمل كل حاكم، كل من حكم تنطبق عليه الآية، قاضي، ولي أمر، أب بين أولاده، زوج بين زوجاته، بين متخاصمين، أنت حاكم. فلا تقتصر على القاضي فقط أو على ولي الأمر أو على نائبه، فيدخل في هذا كل من حكم بين اثنين، هذا العموم الأول. ومن لم يحكم، اثنين، بما أنزل الله. العموم الثاني ما أنزل الله، فتشمل كل حكم، فلا تقتصر على الأمور القضائية ولا الحدود والقصاص والديات، بل في كل حكم من أحكام الدين، في الأخلاق، في الصلاة، في الزكاة، في العبادات، في المعاملات. ومما يدلنا على أن الآية شاملة حتى لحكم الأفراد مع بعضهم البعض سبب نزولها، فروى مسلم في سبب نزول هذه الآية عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، مسود وجهه ومجلود على ظهره، فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف قمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا الحميم التحميم والجلد مكان الرجم. هذا هو الاستبدال، هذا هو الاستبدال الذي يكفر صاحبه، بمعنى أن نأتي بحكم ونقول هذا حكم الله وهو ليس بحكم الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوا وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. نزلت في من؟ هل نزلت في ولي أمر؟ في قاضي؟ نزلت في جماعة من اليهود ليست لهم دولة. إذن هذه الآية يعم حكمها كل من حكم بين اثنين. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وكل من حكم بين اثنين فهو قاضي، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. رابعا، الأمر الرابع يبين لنا الاستدلال بالآية: علماء التفسير لهم تفصيل وتأصيل هو الأولى بالاعتبار من كلام المنظرين ودعاة الثورات. ارجع إلى تفسير الطبري شيخ المفسرين، تفسير السمعاني، تفسير ابن كثير، تفسير الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ارجع إلى التفاسير الكبيرة هذه الضخمة وانظر فيها، ستجد أنهم يلخصون، أو ألخص لك كلامه في أمرين. الأمر الأول: إذا اعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال أو أحل حراما قد اتفقت كلمة العلماء عليه، قال الخمر حلال أو الزنا حلال، أو حرم حلالا اتفق العلماء على حكمه، أو اعتقد عدم صلاحية أحكام الشرع للتطبيق، قال أحكام الشريعة هي أحكام قديمة رجعية ما تصلح للتطبيق الآن، أو اعتقد المساواة، حكم الله وحكم البشر نفس الأمر متساوي، فهذا كافر بالاتفاق. الثاني: أن يعتقد بوجوب الحكم بشريعة الله وأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولكنه حكم بغير شرع الله لهوى في النفس أو ظلما أو لأجل رشوة أو نيل منصب ومكانة أو لضعف وقهر في حكمه، فهذا الفعل محرم وهو آثم وظالم وفاسق لكن لا يكفر. خامسا: الذي يطلق لفظ الكفر على معين إنما هم العلماء والقضاة وولاة الأمر وليس عامة الناس. ما السبب؟ لأن الكفر إخوان الأفاضل لا يثبت على المعين إلا بأمرين: أولا توفر الشروط، اثنين انتفاء الموانع. ما كل من وقع في الكفر كفر. كيف ذلك؟ قد يقع الإنسان في الكفر جهلا أو بخطأ، مثل ذاك الرجل الذي ضاعت راحلته، رجل خارج في البر وعنده راحلة ناقة وعليها طعام وشراب في منطقة قاحلة قفرة لا فيها إنس ولا الجن موجودين، نام، رحلت عنه الراحلة، ناقة روحت، قام من النوم لا ناقة عند رأسه ولا طعام ولا شراب، إيش يصير لهذا؟ يموت. فبحث عنها يمين يسار ما وجدها، رجع إلى الشجرة وقال: أنا سأنام إلى أن يأتيني الموت، انتهى الموضوع، سأموت، لا عنده جي بي إس ولا عنده شيء. حط رأسه تحت الشجرة ورقد، فلما قام وإذا بالناقة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر ولا لا؟ هذا كفر، أنا ربك وأنت عبدي. لكن لماذا أخطأ؟ قال: أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال كلمة الكفر. كذلك قد يكره على الكفر، قد يكره الإنسان على الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. وقد يكون متأول. عندنا للأسف بعضهم بعض من يدعي العلم قد يأتي ببعض الأدلة ويوهم ولي الأمر أن تغيير الحكم الشرعي جائز. عندنا بعض الناس يقول لك والله تغيير الأحكام الشرعية يجوز لأن الله يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إذا بغيت تطبق الحكم طبق، ما بغيت انتحر. فهذا الإمام وعنده هذا عنده حرف الدال دكتور أستاذ دكتور يقول له هالكلام العين والرأس متأول، هذا لا يكفر. إذن لابد من تحقق شروط. اثنين، انتفاء موانع. من اللي يعرف هذا الأمر؟ عامة الناس؟ الجواب لا، العلماء والقضاة وولاة الأمر هم المسؤولين عن هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله: تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، أي نقول من فعل كذا كفر، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. سادسا، لو قلنا أن الحاكم كفر أصبح كافرا، تعالوا خرجوا عليه جميعا؟ الجواب لا. العلماء وضعوا ضوابط مأخوذة من الكتاب والسنة، قالوا الخروج على الحاكم الكافر له شروط. أولا، وقوعه في الكفر البواح الذي لا خلاف فيه أنه كفر، ليس أي كفر، كفر متفق عليه بين العلماء والأئمة أنه كفر، لحديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. ثم قال: إلا أن تروا، لاحظ، كفرا واحد، اثنين بواحا أي ظاهرا، ثلاثة عندكم من الله فيه برهان. ثلاث شروط فيها الكفر: كفر ليس فسق، اثنين ظاهر لا خلاف فيه ولا مرية، ثالثا فيه دلالة من الكتاب والسنة على أنه كفر. الأمر الثاني، القدرة على إزالته. قال ابن حجر في فتح الباري: إذا وقع من السلطان الكفر الأكبر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. والقاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء: إذا تعارضت مفسدتان صغرى وكبرى، أيهما نقدم؟ ندرأ الكبرى بارتكاب الصغرى. مثال: رجل مريض أجلكم الله فيه لا قدر الله سرطان أو فيه الزائدة الدودية وغير ذلك، هذه كيف نحلها؟ بعملية جراحية. طيب، العملية الجراحية مفسدة أم لا؟ مفسدة، سنشق جلده ونعطيه بنج مسكر ويدخل في غيبوبة وينزف دما. طيب هذا حرام ولا لا؟ الأصل أنه محرم، ما يجوز أن نتعرض للمسلم. طيب هذه مفسدة، بقاء المرض فيه مفسدة أم لا؟ مفسدة. أيهما أكبر، شق جلده أم بقاء المرض فيه حتى يموت؟ بقاء المرض أكبر، فنشق جلده وهي مفسدة صغرى لأجل أن ندرأ المفسدة الكبرى. طيب، وجود الحاكم الكافر مفسدة، طيب نريد أن نزيله، ما عندنا قدرة، خرجت الثورة قتل الحاكم 50 أو قتل 1000 شخص، أيهما أعظم مفسدة، قتل 1000 شخص مسلم ولا بقاء الحاكم في مكانه بكفره؟ مفسدة أقل ببقائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا كلها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد. قال: زوال الكعبة أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم واحد. الأمر الثالث، ألا يترتب على هذا الخروج، ما كملنا القاعدة، قلنا القاعدة إذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى ترتكب الصغرى لدرء الكبرى، هذه المتفق عليها بين الفقهاء. ثلاثة: ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر للقاعدة لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، ويتابع للنقطة الثانية. هذا تفصيل يسير في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، هذا أولا. الأمر الثاني: حتى لو وقع الحاكم بالكفر فإن العلماء يشترطون شروطا في التعامل معه، وليس كما يفعل الخوارج. ثم قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، هذا إخواني يشير إلى معركة الجمل. معركة الجمل حصلت بين جيش عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة وجيش علي. باختصار حتى ما نطيل، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه قتل عثمان على يد الخوارج كذلك. عائشة وطلحة والزبير، أو عائشة كانت في الحج، فجاءوا يريدون الأخذ بدم عثمان، هذا وجه نظرهم، نريد قتلت عثمان، وتكون معهم جيش. علي بن أبي طالب يتفق معهم، يقول نعم نحن نريد قتلت عثمان، لكن الآن ما نستطيع، الأمن عندنا غير مستتب، الحكم غير مستتب، إذا استتب الحكم قاتلنا أو طالبنا بدم قتلت عثمان. جاء جيش عائشة ومعها طلحة والزبير وجيش علي بن أبي طالب، التقوا، ما كان بينهم حرب، اتفقوا، وأرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمر ليتكلم مع طلحة والزبير، واتفقوا على عدم القتال. ما أين نقاتل؟ أنتم تريدون دم عثمان؟ قالوا نعم. قالوا انتظروا حتى يستتب الحكم، عندنا مشكلة في الشام، خلنا ننتظر، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يستتب الأمر سنبحث عن قتلة عثمان ونقتله قصاص. نام الجميع إلا طائفة واحدة ما نامت، أتباع عبد الله بن سبأ السبئيون. عبد الله بن سبأ يهودي، هالجماعة اليهود فيهم حقد، قالوا كيف يتفقون نصف الليل؟ جماعة شوف سووا، انقسموا قسمين، قسم ضربوا جيش علي بالسهام، وقسم الثاني ضربوا جيش عائشة بالسهام بالليل. شو جرى؟ ظن جيش علي أن جيش عائشة غدر، وظن جيش علي عائشة أن جيش علي غدر رضي الله عن الجميع، فاقتتل القوم، صارت المعركة. حاول الصحابة أن يوقفوا المعركة كعلي والزبير وطلحة، ما استطاع. وهذه من شؤم الفتن. يقول ابن تيمية رحمه الله، يتكلم عن فتنة الجمل: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون بين علي وعائشة، هذا من أعلام النبوة. فجاء عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. والحديث قال عنه الحافظ بن حجر في الفتح: حسن الإسناد، وضعفه بعضه، لكن وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب، الآن وقعت معركة، ماذا قالوا؟ قالوا: لماذا لم يسب عائشة؟ إما أن يكونوا كفار أو غير كفار، إذا كان كفار يجب أن يسبي نساءهم، إذا كانوا غير كفار لا يجوز قتالهم. فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ لأن الجارية يجوز وطؤها، يجوز جماعها، وهي أمكم، فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، اختاروا، تسبونها كفرتم، تقولون ليست بأمنا كفرتم، شو تختاروا؟ خرجتم من هذا؟ قالوا بلى. فيدلنا على جهلهم حتى في الإلزامات، يلزمون بإلزامات باطلة. قالوا بلى. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل كان فطنا، قال لا، ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال يا علي، فقال اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. فكتب محمد بن عبد الله ومسح رسول الله. فقال والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، فقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. ما قيل أنه ليس بنبي لأنه محى نفسه. أخرجت من هذه؟ وكذلك علي بن أبي طالب لما محى نفسه من أمرة المؤمنين هل أصبح غير أمير المؤمنين؟ الجواب لا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فأجاب رضي الله عنه بالكتاب والسنة، فردت الشبه. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم. فيدلنا على أن بعض الخوارج مغرر بهم، مخدوعين بهم. والآن في زماننا بعض الشباب هداهم الله الذين اغتروا بفكر القاعدة وبداعش، خرجوا إلى سوريا وإلى العراق وذهبوا يقاتلون، فلما وصلوا هناك تفاجأوا بالوضع، أرادوا الخروج قتلوهم. فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعين على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. السؤال هنا لماذا قاتلهم علي بن أبي طالب ومن معه؟ الجواب هو ما ذكره عبد الله بن شداد لعائشة، قال لها والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء بغير حق الله وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة، قتلوا اليهود والنصارى اللي في بلاد المسلمين. قالت الله، قلت الله الذي لا إله إلا هو. وهنا أريد أن أذكر خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين بشيء من الاختصار. أما خطرهم على وجه الإجمال فقد قال ابن تيمية رحمه الله فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك. وقال وهب بن المنبه التابعي، وهب بن المنبه تابعي من العلماء، مات سنة 114 هجرية، يقول ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج من بيت الله، ولعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يستغيثون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. خطرهم عظيم على بلاد الإسلام. وأما على وجه التفصيل، أولا الخوارج يكفرون حكام المسلمين قاطبة، ولا حاكم مسلم في العالم. يقول أحد منظري الخوارج في زماننا ويدعى بأبي محمد المقدسي، هو حي إلى الآن مسجون، يقول إن كفر هذه الحكومات سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة شر من كفر اليهود والنصارى. حكامنا كفرهم أشد من اليهود والنصارى. وألف رسالة اسمها الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. 2 من خطرهم تكفير المسلمين ومجتمعاتهم، وقد صرح بهذا سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن الكريم ومعالم في الطريق. وقال ابن تيمية في بيان هذه الصفة والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم. 3 اعتبروا جميع ديار المسلمين دار كفر يجب قتال أهلها. قال هذا أبو محمد المقدسي في كتابه ثمرات الجهاد: الدنيا كلها اليوم دار كفر، لا أستثني من ذلك حتى مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة دار كفر. نعم نعم. وقال فارس الزهراني وهو كذلك من المنظر الخوارج في زماننا يقول: ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار والقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر. لذلك هم يفجرون في بلاد المسلمين. ليش يفجروا في السعودية ويفجروا في زيد في العراق وغيره؟ كلها دول كفر هذه. رابعا: يستحلون دماء أهل الإسلام رجالا ونساء وصغارا. كلنا نحن في هذا المسجد كفار عندهم، بل يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا لأتفه سبب. ومما ذكره أهل التاريخ من قصصهم قصة قتلهم لعبد الله بن خباب بن الأرت. عبد الله خباب بن الأرت صحابي عنده ولد اسمه عبد الله. يقول أهل التاريخ: لما أقبلت الخوارج من البصرة دنوا من النهروان ورأوا رجلا يسوق بامرأة على حمار، حط الحرمة على الحمار وسحب حماره، فدعوه فانتهروه فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا: لا روعة عليك، يعني أمناك، لا تخف، حدثنا عن أبيك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. يا سلام، الناس يحبون السنة. قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. قالوا: لهذا الحديث سألناك؟ حديث ما يوافقهم. قال: هذا حديث تجيب لنا إياه؟ صاحي أنت؟ فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ علي قبل التحكيم مسلم، بعده كافر عنده. قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. حكم على نفسه. قالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى حامل متم، حتى نزلوا تحت نخل مواقير، نخل فيها بسر ورطب، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فوضعها في فيه، فقال آخر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمنها فألقاها. كيف تأكل رطبة بدون فلوس وبدون ما تستأذن؟ فتركها. ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، لهالدرجة عندكم الورع والخوف من الله؟ إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني يعني قلتم لا روعة عليك، فأضجعوه فذبحوه فسال دمه في الماء. ذلك ترونهم الآن ما عندهم إلا الذبح بالسكين. وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة، ألا تتقون الله في؟ فبقروا بطنها، فتحوا بطنها وهي حامل، وقتلوا 3 نسوة معها، ما دخلهم. ولذلك هم عندهم يختبرون الناس بكفر مخالفيهم. ولذلك الآن عندنا الموجودين جماعة داعش والنصرة أحرار الشام، جماعة الموجودين في سوريا، كل واحد يكفر الطرف الثاني: أنت من النصرة إذن أنت كافر، وإذا وقع واحد من داعش في النصرة أنت كافر، فهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا.
أمس الأسبوع الماضي واحد من داعش قاتل واحد من أحرار الشام ومن النصرة إمام مسجد, أخذه ونحره صوره طلعينه يهدد إحدى الدول وقد نحره تحت الشجر كما تنحر الشاة. ومما ذكره المؤرخون من أفعالهم ما يدلك على خطر هؤلاء القوم وأطلنا عليكم المعذرة, يقول ابن كثير: وقد ركب عمر بن عبيد الله في آثارهم فبلغ الخوارج أن مصعبا أمامهم وعمر بن عبيد الله وراءهم فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. رابعا: رفعهم لراية الجهاد لكن ضد من؟ ضد بلاد المسلمين, فيصرحون بأن قتال العدو القريب لنحن بلادنا أولى من قتال العدو البعيد. يقول الخارجي أبو قتادة الفلسطيني هذا, يقول: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا, بخلاف الأنظمة المرتدة في بلادنا التي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. يعني قتال السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر هذه أولى, لازم نخلص هذه الأولى. ومن الأمثلة المعاصرة على أعمال الخوارج ما حصل في الجزائر, قتلوا ما يزيد على 100,000 جزائري دون تفريق بين الرجل وامرأة, كبير أو صغير, عسكري أو مدني, بل وصل الأمر إلى أن يقتل الرجل أباه. وشجعهم على ذلك فتاوى المدعو بأبي قتادة الفلسطيني الذي أفتاهم بمشروعية قتل الذرية والنساء بل قتل الإبن لأبيه وأخيه. ومن أعمالهم التفجيرية كذلك اللي وقعت في المملكة العربية السعودية أشياء كثيرة جدا, تفخيخات وتفجيرات, ومن أكبرها أرادوا استهداف معمل تكرير النفط في منطقة بقيق السعودية, وهذا أكبر معامل تكرير النفط في العالم, استهدفوه بما أدري كم طن من المتفجرات لكن الله أفشلهم. هذه العملية لو تمت لقتل كل من كان موجود في قطر 20 كيلو, تخيل إلى عظم الجرم الذي كانوا سيفعلونه. كذلك يطعنون في العلماء ويزهدون الناس فيهم. لكل هذه الأشياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, وفي رواية قتل ثمود, يعني استئصال. وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قبل أن ننتهي, انتهينا من المناظرة. لا, هاي طائفة ثانية, طوائفهم كثيرة. ما حكم الثورات اللي حصل على اللي حصل في زمن علي؟ ثورة حصلت, الثورة زمن عثمان, خرجوا على عثمان قتلوا عثمان, خرجوا على علي رضي الله عنه في ثورة. ما حكم الثورات؟ ما حكم ما يسمى بالربيع العربي وغيره؟ هذا الثورات إخوان الأفاضل من أعمال الخوارج فلا تجوز للأسباب التالية: أولا, المفاسد العظيمة المترتبة عليها, فمفاسد الثورات تتعدى على الدين والنفس, تقتل الأنفس العقول, سلب الأموال وهتك أعراض المسلمين. والقاعدة اللي ذكرناها منذ قليل: إذا وجدت مفسدة صغرى ومفسدة كبرى تدرى وتدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. الحاكم ظالم, جائر, كافر, لا يزال بمفسدة أعظم, هذا أولا. ثانيا, الحاكم له حالان: أن يكون كافرا, إذا كان الحاكم كافر فالذي يعزله من؟ أهل الحل والعقد, العلماء والقضاء وأصحاب الوجاهة والمناصب في البلد, بشرطين ذكرناهم منذ قليل: أن يكون كفر واضح جلي لا خلاف فيه, اثنين, أن تتوافر القدرة لديهم, فإن لم تكن لديهم قدرة فلا يجب عليهم الخروج. الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الحاكم فاسقا فاجرا ظالما فلا يجوز الخروج عليه بثورة ولا غيره. هذا كلام أهل السنة، ونقل النووي اتفاقهم على ذلك. قال النووي: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق أبدا. طيب، هنا شبهة يكثر تردادها في زماننا، جماعة الخوارج في زماننا يقولون: لماذا الثورات تقوم؟ يقولون: من حق الشعب أن يخرج على الحاكم وأن ينادي بإزالته. طيب لماذا؟ قال: لأن العلاقة بين الحاكم وبين المحكومين علاقة عقد. عقد ماذا؟ عقد وكالة. مش وكالة سيارات، وكالة يعني أنا أوكلك تعمل كذا وكذا، وكالة. فالحاكم وكيل، والشعب والرعية موكل. إذا أنا وكلتك تشتري لي سيارة، أو وكلتك توقع لي، أو وكلتك تزوجني، ما من حقي أقول خلاص بطلت؟ من حقي ولا لا؟ من حقي. وكلتك تشتري لي سيارة، صاد لك فلان لا تشتري. نفس الأمر، نحن وكلنا الحاكم يحكمنا، بطلنا يا أخي، ما أريدك تحكم، مع السلامة الله يحفظك. كذا يقولون هم. فالعقد بيننا وبين الحاكم عقد وكالة، هذا موجود في الشريعة الإسلامية، عقد اسمه عقد توكيل. فالحاكم موكل والشعب أصيل، ومتى ما أراد الموكل أن يعزل الوكيل جاز له ذلك. نقول: هذا الكلام غير صحيح، وهذا إنما مأخوذ من عند الفلاسفة الأجانب أصحاب العقد الاجتماعي. بعض المؤلفين الأجانب ألفوا كتب في هذا الباب وقعدوا هذه القاعدة، جاء الجماعة اللي عندنا أخذوها وطبقوها وضعوها على الشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ أولا نقول للرد عليهم: هذه العلاقة، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة خاصة في الشريعة الإسلامية، يكون الحاكم فيها أميرا مطاعا والمحكوم منقادا له. أوجب الله عز وجل على كل منهم حقوقا وواجبات، هذا أولا. ثانيا، ما ذكره أهل العلم من وكالة الإمام عن الرعية لا يقصدون به عقد الوكالة الذي يذكره الفقهاء في باب المعاملات والبيوع والإجارة ونحوها، وإنما يقصدون في معنى الوكالة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. شو معنى هذا؟ فعلا الحاكم وكيل بالحل، وكيل عنا في إجراء المعاهدات مع الدول الأخرى، في تطبيق الشرع، في القصاص، في غيره، وكيل عنا. لكن ليس المعنى وكالة كوكالة البيوع والإيجار ونحوه. وقد يوجد معنى الوكالة في أكثر من عقد، ولكن لا يأخذ حكم الوكالة، وهذا موجود في المعاملات. الإيجارة مثلا، الإيجارة شو معنى الإيجارة؟ تمليك المنفعة بعوض مع بقاء الأصل. لما تروح تستأجر سيارة، تأخذ أنت السيارة، تدفع الأجار وترجع السيارة صاحبها. طيب، يوجد هذا المعنى في بعض العقود، ولا يعطى معنى الإجارة، مثل النكاح. النكاح منفعة زواج مقابل مبلغ تدفع للعروس، انتفاع بالمرأة واستمتاع بالمرأة، تعطيها مبلغ، هل هذا إجارة؟ فيه معنى الإجارة، لكن ليس بعقد إجارة. المضاربة، المضاربة أنا عندي مال، نفترض 100,000، لكن ما عندي خبرة بالتجارة، أنت عندك خبرة بالتجارة، فلان خذ 100,000 اشتغل فيهم، الربح بيني وبينك، هذا إجارة، أنا استأجرك الآن لتعمل بمالي. لكن العلماء جعلوه شركة، أعطوا أحكام الشركة ولم يعطوا أحكام الإجارة، مع أن فيه معنى الإجارة. الأمر الثاني أو الثالث،
العلماء رحمهم الله
متقدمين ذكروا أحكام الإمامة في أبواب خاصة ولم يدرجوها في أبواب البيع والمعاملات، مما يدل على خصوصية هذا العقد. رابعا، توجد فروق جوهرية بين عقد الوكالة والإمامة تجعل تكييفه بالوكالة باطلا. منها أولا، عقد الوكالة من شروطه حرية المتعاقدين في الإيجاب والقبول، يعني أنا وأنت أحرار نعقد عقد وكالة أم لا. الإمامة ليس الأمر فيه للحرية، مبحر أنت، فإذا بايع أهل الحل والعقد الإمام وجب عليك أن تبايع شئت أم أبيت، وإلا تأثم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. إذن في فرق بين الوكالة وبين عقد الإمامة. اثنين، الوكالة عقد غير ملزم. شو يعني عقد غير ملزم؟ يجوز لي أن ألغيها، لكن الإمامة عقد ملزم ولا تستطيع أن تلغيها. الوكالة أنا ألغيها بدون سبب، ما أريدك تشتري لي سيارة، ما أريدك تزوجني، انتهى. عقد الإمامة لا تستطيع، لابد أن تبقى البيعة في عنقك وإلا أثمت. قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ثالثا، عقد الوكالة. في الوكالة أنا الآن وكلتك أنت تشتري لي سيارة، قلت لك يا فلان خذ لي سيارة تويوتا، نفترض مثلا كامري، هل يحق لك تشتري سيارة ثانية غير اللي قلت لك إياها؟ أبدا، أنت تلتزم بقولي، أنا الأصيل وأنت الوكيل. طيب خلنا نطبق على الإمامة، في الإمامة من اللي يأمر؟ الحاكم. طيب انعكست الصورة، الحاكم هو الوكيل والشعب هو الأصيل، أصبح الوكيل يأمر الأصيل؟ لا يمكن. في الشريعة عندنا الحاكم هو اللي يأمر، إذن عكس. فعقد الإمامة عكس عقد الوكالة، فيجب على الرعية السمع والطاعة للإمام، ولا يجب على الإمام أن يسمع ويطيع للرعية. كذلك عقد الوكالة لا يكون إلا بطرفين، إيجاب وقبول، بينما عقد الإمامة قد يوجد ويكون ملزما من طرف واحد، مثل الاستخلاف. إذا الحاكم استخلف بعده وليا، جعل ولي عهد، خلاص أصبح حاكم. أو بالقهر والغلبة، جاء حاكم أقوى عنده جيش أقوى وغلب هذا وأزاله، أصبح حاكم يجب له السمع والطاعة. ثم أخيرا، طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هم يقولون ماذا خوارج اليوم؟ يقولون: الإمام إذا أعطانا حقنا نعطيه حقه، ما أعطانا حقنا ما نعطيه حقه. نقول هالكلام ما يصلح مع الإمام. هناك علاقات في الشريعة الإسلامية كيفت بطريقة خاصة، وهو يجب عليك أن تؤدي ما عليك وهو يؤدي ما عليه، المقصر يحاسبه الله. علاقتك أنت بابنك، الأب مع الولد، هل يصلح أن الولد يقول لوالده: إذا قصرت في حقي لن أطيعك ولن أسمعك؟ ها شو رأيكم؟ ما يصلح. طيب إذا قصر الأب مع ابنه من يحاسبه؟ الله سبحانه وتعالى. الزوجة مع زوجها بينهم علاقة، طيب هل يصلح للزوجة تقول: إذا الزوج قصر في حقي لن أعطي حقه؟ لا، ما يصلح في الشرع الإسلامي. كذلك ولي الأمر، سلوا الله حقكم والله عز وجل يتولى حقه، يتولى حقكم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شو رأيكم في العلاقة؟ علاقة سيئة. شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله
فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شو رأيكم فيما الأئمة هذين؟ أهل فسق وفجور وظلم. قال حذيفة: كيف أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث رواه مسلم، لأن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فيها فائدة عظمى وتحقيق ثمرة عظمى للإسلام والمسلمين. أخيرا إخواني الأفاضل، الكلام في هذا يطول، لكن فتنة الخوارج عمت وطمت، وأصبحوا يبثون شبههم في تويتر وفي الفيسبوك وفي قنوات التواصل الاجتماعي، وأصبحوا يؤثرون على أبنائنا، فلا بد من نشر الرد عليهم لكي يكون هناك توعية عند المسلمين. وأقول بلادنا دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الإسلامية، حكامنا والله الحمد والمنة من المسلمين، ونحبهم ويحبوننا وندعو لهم ويدعون لنا. بلادنا فيها المساجد الشارقة، فيها تسمى بذات الألف مئذنة، تطبق عندنا المادة الأولى في قانون العقوبات، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في القصاص والحدود والديات وغير ذلك، تطبق فيها أحكام التعزير. من نظر في القانون المدني وجد قواعد فقهية موجودة كقواعد قانونية موجودة، ولله الحمد والمنة. صوم رمضان الناس يصومون، الحج ولاة أمورنا يساعدوننا على الحج، كل سنة ولاة الأمر يأخذون الناس للحج ويسهلون حجهم ويسرون عليهم، الدروس موجودة ولله الحمد والمنة، المصاحف موجودة في المساجد، الأئمة من خيرة الأئمة في المساجد، الخير عندنا موجود. ثم يأتي شخص يقول الله هؤلاء الحكام كفار ونسمع له؟ هذا الكلام كفر. نعمة، نعمة من الله عز وجل. انظروا إلى حال الدول الأخرى التي فيها الثورات، ما الذي جرى لهم؟ شردوا، سلبت أموالهم، سلبت حرياتهم، سلبت حقوقهم، عملوا الثورات لأجل أن يأخذوا الحقوق، ضيعوا كل حقوقهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا. أسأله عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا. اللهم أدم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء، واجعلهم يا رب العالمين من أهل الصلاح الذين يخدمون الدين يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا، اعذروني على الإطالة. هذا ما تيسر جمعه من التعليق على مناظرة ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، وأسأل الله أن ننتفع بها جميعا، ينفع بها المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.